السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل بإذن الله ما بدأناه في دروس سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأسبوع الماضي لا تكاد عين لي تنام، مش قادر انام، كلما تخيلت قدر الاذى اللي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم واللي وقع على الصحابه يكاد عقلي يطيش. ابائنا اللي بيحضروا معانا، انا عايزهم يشعروا بنفس الحال اللي كان النبي يحياها. رجل زوج بنتين من بناته، وبعد ذلك يفاجأ لأنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تطلق البنتين، وبين عشية وضحاها يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم البنتين موجودين معاه في البيت. بين عشية وضحاها يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه معذب، يضرب ويسب ويهان. بين عشية وضحاها يجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العذاب لا يكون من قبل الرجال حسب، بل النساء تجرؤوا على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان مننا، أي إنسان مننا يعني لا يرضى أبدا إن امرأة تنظر له نظرة فيها إهانة له. فتخيل إذا كانت المسألة فيها تجرؤ من بنت أو من امرأة من النساء على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة فيها سب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يطعن في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا وحسب أحبابي، بل أنا نفسي أتخيل حالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يرى فيه نفسه وهو يصلي بين يدي الله عز وجل، يؤتى بالدماء وبأمعاء الحيوانات وتلقى على ظهره. ليس هذا وحسب، بل أعظم من ذلك أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يعذبون وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. إذا ويرى أمام عينيه، ده أنا في سنة من السنوات شفت حادث على الطريق، شفت إنسان عربية خبطته فمات، شفت دماء تنزف، قعدت تقريبا شهر كامل مش عارف أنام. فتخيل إن أنت النهاردة تشوف أحب الناس إلى قلبك من أصحابك ومن أهلك ومن عشيرتك يعذبون ويضربون ويهانون. تخيل الآن إن أنت تمشي مكة، تروح يمين تلاقي مثلا صاحب من أصحابك بيعذب، تروح لليسار تلاقي واحد من أهلك بيعذب، تمشي قدامك واحد من أهل بيتك بيعذب. أعظم من ذلك إن اللي بيعذبوا دول لا يعذبونهم إلا أهلهم، الأهل هم اللي بيعذبوهم. مش قادر أتخيل حال الصحابة رضوان الله عليهم أمام هذا العذاب اللي كان بيسلط عليهم. كيف كان حالهم؟ مصعب ابن عمير كيف كان حاله عندما كان العذاب بيسلط عليه من أمه؟ يا ترى كيف كان حال عثمان وسعد وغيرهم لما وجدوا أن أقرب الناس إلى قلوبهم هم اللي بيتولوا مسألة التعذيب؟ يا ترى حالهم كان إيه؟ كنت بقرأ فوجدت ان من ضمن الاشياء اللي كانوا بيعذبوا بيها انه يلفوا الانسان المسلم في الحصير ويحرقوه. كلمة بنسمعها على طول وبنجدها دايما في كتب السير، ولكن هل في يوم من الايام تخيلتها؟ انا حاولت اوصل لكم الدرس اللي فات نوع من انواع العذاب اللي كان بيعذب بيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث لبلال مثلا. ومعايا النهاردة صورتين أنقلهم ليكم من ضمن أنواع العذاب اللي سلط على المؤمنين في مكة. الحصير اللي بيتحرق، أنا عايزك تجيب العصاية بتاعت المصاصة، العصاية البلاستيك دي، وتولع في البلاستيك لحد ما يسيح، وخلي قطرة أو اتنين ينزلوا على أيديك وهم سايحين، يا ترى انت حالك هيكون ايه؟ وتتساب بعد كده عشان لما تيجي تشيلها ايه اللي يحصل؟ تشيل معاها اللحم. ده نوع من أنواع العذاب، يتلفوا في حصير، الحصير يتحرق يحرق أجسادهم، وبعد كده يجي يشيل الحصير يشيل اللحم وطالع. أدي نوع من أنواع العذاب اللي المسلمين شافوه في مكة. نوع آخر أخطر من ذلك، يعني أنا أقول لا يأتي بمثل هذه الفكرة إلا إبليس، لما كانوا يأتون على المستضعفين من المؤمنين وبالأصوات القرابيج يعني، وضعون في القرابيج خطاطيف وكلاليب زي بتاع الصنارة كده، الصنارة بتصب بيها السمك، يجيب الخطاطيف ويحطها في قلب الايه الصوت، فلما يضرب بهذا الصوت ايه اللي بيحصل؟ تشتبك هذه الكلاليب في جلود المسلمين، وبعد ذلك يقوم بنزعه، ايه اللي يحصل؟ تنزع اللحم. بعد ذلك يأتون بأمشاط الحديد، عواميد من حديد، فيضعونها في أماكن القطع، اتقطع كده يتحط ايه قطع من الحديد هنا، وبعد ذلك يلفون على المسلمين الخرق، يلفوا عليهم قماش، حتى إذا نبت اللحم هينبت على ايه؟ على الحديد، هينبت على الحديد. ثم بعد ذلك إذا تأكدوا من أن اللحم قد التأم على الحديد قاموا بنزع الحديد، فبذلك يكونون قد مزقوا ظهور الصحابة. أمام هذا العذاب يعني هل هناك عذاب أكثر من عمار يشوف أمه بتقتل أمامه ومش قادر يتكلم؟ هل هناك عذاب يراه الصحابة إن النبي بيطعن فيه ويسب ويضرب وهم لا يملكون شيئا؟ إيه ده؟ احنا عايزين النهاردة نقف وقفات، ايه الثبات ده؟ الوقفة التانية، أليس الله بقادر أن يهلك أهل مكة، أن يهلك أي إنسان يقف في طريق الدعوة كما أهلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح؟ أليس الله بقادر؟ بلى قادر. طب ليه العذاب ده يتسلط عليهم؟ الوقفة الثالثة، ليه المؤمنين لا يؤمروا بالقتال في هذا الوقت؟ ليه ما نقتلش؟ لماذا لا يقاتل المؤمنون الكافرين في هذا الوقت؟ دي كلها وقفات نقف معاها في ظل هذه الأحداث، في خضم هذه الظروف القاسية التي يمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمر بها الصحابة رضوان الله عليهم. والسؤال الأول أحبابي، إيه اللي ثبتهم؟ إيه اللي ثبت هؤلاء على هذه الحياة؟ ليه مرتدوش عن دينهم؟ ليه النهاردة الواحد مننا قصاد أقل فتنة بيسيب دينه؟ ليه النهاردة الشاب بسبب بنت يترك التزامه؟ ليه النهاردة الشاب بيقع في موقع إباحي؟ ليه النهاردة الشاب ما عندهوش ثبات كثبات الرجال اللي مروا كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي مروا بيه في بداية الأمر؟ ليه ما عندناش الثبات ده؟ يا ترى إيه اللي حصل؟ وإيه التربية العالية دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدر إن هو يربي عليها الصحابة علشان يتحملوا هذا العذاب في سبيل الله؟ يا ترى أحبابي، إحنا شايفين دلوقتي إخواننا في فلسطين بيبادوا، وزي ما الإسرائيليين بيقولوا إحنا كنا هنعمل غزة محرقة، ليه إخواننا في الشيشان بيبادوا ويعذبوا؟ ليه إخواننا في الصومال دلوقتي أمريكا بتقصفهم بتضربهم بالنيران؟ ليه النهاردة إخواننا في الفلبين بيعذبوا وبيبادوا؟ ليه إخواننا كانوا في البوسنة بيبادوا؟ ليه إخواننا في كل بلد أوروبية النهاردة بيضطهدوا؟ ليه؟ أليس الله بقادر على إهلاك كل هؤلاء الذين يقفون في سبيل الدعوة؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ليه وصلنا لهذا الحد؟ ليه بأعيننا نرى بيوت إخواننا في فلسطين تهدم فوق رؤوسهم؟ ليه بأعيننا نرى أمهات ثكلى؟ دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هدرا، وليس لهم معين أو نصير، كأن الناس كل الناس سكرى، وصيحات الأرامل والثكالى تفتت أكبدا وتذيب صخرا. ليه؟ ليه أحبابي؟ ليه النهاردة دول بيثبتوا وإحنا بنقع؟ ليه النهارده الشاب مش قادر يقف قدام شهوة من الشهوات وبيقع فيها؟ التربية يا أحبابي، التربية. احنا ما تربناش صح، احنا نفسنا ان احنا نتربى على التربية اللي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. عايزين التربية دي، التربية اللي كان كل ما فيها تفاعل مع الأحداث، التربية دي اللي دخلت في قلوب الصحابة. علشان كده هرقل لما بيسأل أبا سفيان أيرتد أحد منهم سخطة على دينه، فيقول لا والله، فيقول له هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إحنا ليه الإيمان لم تخالط بشاشته القلوب؟ ليه؟ ليه النهاردة بيبقى قدامي قناة أغاني وفيديو كليب وعري فاضح، وقدامي قناة قرآن وللأسف بختار قناة القرآن؟ ليه؟ ليه؟ نثبت على دين ربنا إزاي؟ علشان كده أقول لكم السيرة إحنا محتاجينها. ليه؟ علشان عايزين نتربى، علشان عايزين نتربى. أنا لا أطعن في تربية حد فيكم، ولكن أنا أقصد بهذه التربية التربية الإيمانية اللي تجعل الإنسان قلبه معلق بالعرش، مش قلبه معلق بشهوات الدنيا ولذاتها. صحابة رضوان الله عليهم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الأمر على الثبات، وكان القرآن بيتنزل على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم ليواسيهم ويصبرهم على ما هم عليه في ظل الأزمات اللي بيمر بها الصحابة في بداية الأمر. نجد أن الله تبارك وتعالى ينزل قرآنا على النبي صلى الله عليه وسلم ليتلوه النبي على أصحابه علشان يسمعوا هذه الآيات لتكون بردا وسلاما على قلوب الصحابة. صحابي انت بتقول انت بتعذب وبتضرب، طيب غيرك برضو من اصحاب الانبياء والرسل كانوا يعذبون ويطردون، وذلك ده في اعظم وسائل الصحابة. يعني ابشر، اذا كنت انت بتعذب الان ففي غيرك كانوا بيعذبوا قبل ذلك ونصرهم الله تبارك وتعالى، فلا تيأس. اجل ذلك ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤصل لنا هذا الاصل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، إيه العلة؟ ها؟ ما نثبت به فؤادك. إذا كان هذا تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى تثبيت لقلوب الصحابة رضوان الله عليهم. تتنزل الآيات المكية، تتنزل الآيات المكية التي فيها قمة العداء الذي ظهر من المشركين في كل أمة من الأمم، في مقابل كل رسول من الرسل وفي مقابل أتباع الرسل، علشان الصحابة يوقنوا أنهم على الحق وأن النصر آت لا محالة. تتنزل عليهم الآيات التي فيها عداء بين السحرة الذي جاءوا في أول اليوم سحرة فجرة وتحولوا في آخر النهار إلى شهداء بررة. تنزل الآيات فيها جاء أناس عايزين مال، أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. تتنزل هذه الآيات على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أن هؤلاء لما خالط الإيمان قلوبهم لو وقفت قوة الدنيا العظمى في وجوههم ما تركوا هذا الدين أبدا. فرعون وجنوده مهما وقفوا أمامنا لن يجعلونا أبدا أن نتخلى عن ديننا. يبدأ القرآن يتنزل على قلوب الصحابة ويشوفوا هؤلاء الذين عذبوا من أجل ربهم تبارك وتعالى. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا، علشان قال أنا مؤمن بس، توقد النار ويخذف فيها هؤلاء من أجل أنهم قالوا آمنا برب هارون وموسى. تكون الإجابة لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تتنزل هذه الآيات على قلوب الصحابة، قص الأنبياء وقصص السابقين. تتنزل آيات أخرى في شأن امرأة حتى لا ييأس النساء. اوعى النساء ابدا تيأسوا او تعجزوا. في نساء امثالكم ثبتوا. تذكروا امرأة فرعون التي قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف سبحان الله، ابن لي عندك بيتا، فاختارت جوار الله اولا قبل البيت. ابن لي عندك اي شيء عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فرعون أوتد لامرأته 4 أوتاد في الأرض وصلبها عليها. 4 أوتاد في الأرض وتصلب على الأرض في الحر الشديد، فكانوا يعذبونها عذابا شديدا. فإذا تركوها قال صلى الله عليه وسلم: جاء السحاب فظلل عليها، فلما رأت ذلك قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فكشف الله عز وجل لها عن قصرها في الجنة ثم ماتت. لا تيأس أبدا، لا تيأس أبدا، اوعى تعجز. غيرك كان بيبتلى ومع ذلك صبر، والصبر ده أول مرحلة من مراحل التمكين. اوعى النساء أبدا تعجز أو تيأس، لا لا لا، اصبري واثبتي. ليه؟ في نساء قبل ذلك ثبتوا على أمور أكثر مما نبتلى نحن به الآن. أم كريمة تبتلى ببنتها التي لا توافقها على طاعة الله. أختي كريمة تبتلى بأب لا يرضى في لبسها الحجاب. أختي كريمة تبتلى في ولد كانت بتحبه قبل الالتزام وبعد ذلك التزمت وتركت أحب الناس إلى قلبها. اصبري. في نساء قبل ذلك صبروا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجه: إنما شطط ابنتي فرعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على ريح طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الريح الطيبة؟ قال: هذه ما شطط ابنتي فرعون، هذه ما شطط ابنتي فرعون، كانت تمشطها إذ سقطت المدرة من يدها. المدرة اللي هي المشط يعني. فقالت: بسم الله. فقالت البنت: أبي؟ قالت: لا، ربي وربك الذي في السماء. قالت: أقول لأبي. خلاص آمنت بالله، إذن هتبتلى، إذن تبتلى، ومع صبرك يكون التمكين. فجاء بها وقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. أنا عايزك تتخيل إن امرأة ضعيفة في قصر فرعون الطاغية الذي لم تعلم الأرض طاغية مثله في وسط مجلسه، والجنود عن اليمين وعن الشمال، والسيافة موجودين في كل مكان وسط هذا الجمع الكبير. ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله، ربي وربك الذي في السماء. فحفر لها حفرة في الأرض وأتي ببقرة من نحاس فأذابها، وأتى بأبنائها واحدا وراء الآخر: ألك رب غيري؟ ربي وربك الله، اخذف ولد. ألك رب غيري؟ ربي وربك الله، اخذف ولد. لك رب غيري؟ ربي وربك الله، هات الرضيع. رضيع، تخيلوا مشاعر الأم مع طفل رضيع. ممكن الأم تصبر على شاب أو بنت بالغة، ولكن الأم لا تصبر أبدا على طفل رضيع. ألك رب غيري؟ إذا كنت قد ثبتت في بداية الأمر فسيثبتك الله. فينطق الله الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فتقول: ربي وربك الله، فيقذفها وولدها في النار. النحاس لما بتحرق رائحته بتبقى خبيثة. وتخيل إن المرأة لما تقذف بالنحاس طبيعي إن الرائحة تكون خبيثة، ولكن خبيثة إذا كانت كافرة، أما إذا كانت مؤمنة فالرائحة طيبة. يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ما شطت ابنة فرعون. تنزل الآيات على قلوب الصحابة اللي فيها إن أي مؤمن يقول ربي الله لابد أن يبتلى. تنزل الآيات على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم في بداية الأمر، وتبدأ القلوب تقوى، تبدأ القلوب تستقر، تبدأ القلوب تقف أمام أي طاغية يريد أن يحول هذه القلوب عن الإيمان، تنزل هذه الآيات بهذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم قيام الليل، يا شباب يا لضاعت القيام، يا بنات يا لضاعت القيام، قيام الليل فرض عليكم، قيام الليل وقراءة القرآن وأي عمل صالح يستطيع الإنسان أن يأتي به قوموا به. ليه؟ أصل قمة الثبات يا مؤمنين في طاعتكم، وعلى قدر عملكم والتزامكم بالشرع يكون الثبات. قال ربنا تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة: يثبتهم في الدنيا بأعمال الخير والعمل الصالح، بأعمال الخير والعمل الصالح. من أجل ذلك كان ربنا بيأمرهم في بداية الأمر بقيام الليل. قم الليل، اوعى ابدا شاب يجي لي يقول لي انا خايف ان انا بتصلي قم الليل؟ لا طبيعي. تعمل عمل خير؟ لا طبيعي. علشان كده انت في رمضان لما بتعمل اعمال خير بيبقى ايمانك في السماء، ويبدا الصحابه في العمل، في قراءه القران، في قيام الليل، في الصلاه، في الطاعه، في الاعمال القلبيه من الخوف والخشيه والانابه، من الدعوه، اعمال صالحه كانت سبب في ثباتهم. كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. قمه الخير انك تتمسك بالشرع، قمه الخير انك تتمسك باعمال الصالحات. عشان كده كان الصحابه بيتحركوا يمينا ويسارا في الطاعه، في العمل، في العباده، رضي الله عنهم اجمعين. ثم بعد ذلك يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم: القران، اقرأوا القران، احفظوا القران، خلي القران جليسك، خلي القران صاحب لك، خلي القران معاك، لا يفارق لسانك القران ابدا. بالليل اقرا، بالنهار اقرا، في وقت الشده اقرا، في طريقك للصلاه اقرا، في كل مكان كنت فيه اقرا قران، وتعلم القران، واحسن فهم القران. ليه؟ لان ده كان من اعظم الاسباب اللي ثبت الله بها الصحابه رضوان الله عليهم. قال ربنا تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك. القران احبابي. ثم بعد ذلك كان الدعاء، الدعاء. الصحابه بداوا يربطوا انفسهم بالله، بدات القلوب تنكسر بنادي الله، ترفع الايد: يا رب يا رب ارفع عنا ما نحن فيه. بدأ الصحابة يدعو ربهم ويفتقروا بين يديه ويتوسلون إليه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع عنهم هذا الكرب. وقبل أن يدعوا برفع الكرب كانوا يدعوا بالنصر والتمكين لهذا الدين. ثم بعد ذلك مرافقتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مرافقتهم للنبي كانت من أعظم الأمور اللي بها ثبت الله بها الصحابة رضوان الله عليهم. أنتم صاحبين لمين؟ لرسول الله، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعني مهما بلغ بنا العذاب، نظرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم تشيل كل حاجة، تنسينا كل حاجة. تخيلوا ابن القيم كان بيقول إيه؟ ابن القيم كان بيقول: كنا إذا دارت بنا الهموم وحلت بنا الخطوب وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في الحبس، نروح للسجن وندخل عليه، فما هي إلا نظرة إلى وجهه إلا ويزول عنا كل شيء، كل شيء يروح. طب ده اللي علم العلماء. طب تخيل إحنا النهارده بنقول هما مع النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة تانية دي. ثم بعد ذلك بالصبر، بالصبر واليقين الاثنين مع بعض، مع الصبر الشديد اللي ذاقوا الصحابة، ومع اليقين الشديد، اليقين الشديد بالنصر والتمكين، هان عليهم كل شيء. طب هو اليقين ده جالهم منين؟ الصبر ماشي هيصبروا، بس اليقين ده جالهم منين؟ اليقين جالهم لما الآيات كانت بتتنزل على قلوبهم، عندما يقرأوا قول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. دول يغلبوا؟ احنا بنعذب ونشتم ونضرب ويقتل بعضنا، والآية تنزل ان دول اهل مكة يغلبوا ازاي؟ وتنزل آية قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ازاي انا اوقن بآية زي دي؟ الصحابي قدام عينيه شايف الدماء بتنزف والجسد بيقطع والناس بتقتل، بس هو ده اليقين انك تقن النصر جاي. هو ده اليقين فعلا، اليقين بالفعل انك تستشعر ربك عز وجل وهو يقول كما في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. عارفين النص ده فين؟ النص ده مش هيكون يوم القيامة، ده النص ده هيكون في الدنيا قبل القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هنصر في الموقفين دول، الآية تنزل على قلوبهم. بس معقول عمر بن الخطاب نفسه بعد إسلامه كان بيقول: كانت هذه الآية تنزل على رسول الله وأنا أقول سيهزم الجمع، يعني كان يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. أقول يا ترى هل هيأتي اليوم نحن نشوف فيه الآية دي تتحقق على الكفار ويرجع تاني ويقول طالما أنها جاءت في القرآن إذن هي حق؟ وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بقى يوعدهم، يجي خباب بعد العذاب. ولو تقول انه خباب في الدرس الماضي كان بيعذب ازاي، يجيبوه من راسه ويشدونه من شعره ويضربونه في وجهه وفي صدره ويوقدون النار من تحته، وبالسيوف الحديد اللي بلغت لدرجة الاحمرار في النار تضع على رأسه فيخر مغشيا عليه. وكان بيجيب الجمر، شوف خباب كان بيشوف ايه؟ الجمر النار، يعني خشب محترق تحول لجمر، الجمر احمر. كان بيقول كانوا يأتون بهذا الجمر ويضعوني على هذا الجمر فيحترق الجلد وينطفئ الجمر بالودق بتاع الظهر. يعني يجي للنبي: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ادعو الله لنا أن يخفف عنا ما نحن فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان رجل ممن كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيجعل شقين شقوح التين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ولا يصده ذلك عن دينه شيء، أما والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. تنزل أحاديث النبي يقول فعل الصحابة: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الإسلام ده يا أحبابي زي ما الليل والنهار ما بيسيبش مكان، ما فيش مكان على وجه الأرض إلا في ليل ونهار. النبي يقول لهم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت بدر ولا وبر، يعني بيت في الصحراء أو في البادية أو في العمران، إلا أدخله الله إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. كل هذه الآيات وهذه الأحاديث تتنزل على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم مع أعمال الخير اللي كانوا دائما ما يقومون بها، مع تذكرهم للجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها، وتذكرهم للنار وما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه فيها، إلا ويهون عليهم كل شيء كل شيء. هذه الكلمة التي تكلم بها سحرة فرعون: اقضي ما أنت قاض، اللي أنت عايز تعمله اعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. احنا خايفين من جهنم، عذابك لو انت وجنودك واهل الارض اجتمعوا علينا علشان يعذبونا لن يبلغ هذا جزء يسير من عذاب جهنم، احنا خايفين من جهنم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. بيبصوا على الجنة، خد بالك، مش بيقولوا احنا هنخش الجنة، لا، ده بيبصوا على ايه؟ درجات العلا، احلى حاجة. احنا عايزين فوق جنات عدن، احنا عايزين اعلى حاجة. صحابة تتنزل عليهم آلية الجنة وآلية النار، يثبت القلب، يثبت القلب مع العلم المستمر اللي بيتعلموه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثبتت القلوب، ثبتت القلوب. بل أنا مش عايز أقول لكم، أنا لما أقول الصحابة ثبتوا على العذاب أنا بحس كده أن الكلمة دي فيها طعن في حق الصحابة. أنا عايز أقول، مش هقول الصحابة صبروا على العذاب، لا لا لا، الصحابة كانوا بيستعذبوا العذاب. وصلت؟ في فرق ان انا اتحمل، والتحمل ده في درجة ايه؟ مرارة. لا، ده الصحابي كان بيحب العذاب، كان بيستعذب هذا العذاب لله لله. ودي الايات الاولى اللي نزلت، سورة المزمل والمدثر. ها؟ ولربك ايه؟ فاصبر. ولربك فاصبر، ده لله. انت بتعذب لمين؟ لله، تعذب لله. الولد لما بيحب بنت بيتمشي مع بعض في الصيف ساعة 12 لحد الساعة 5، الشمس كلتهم، الحديد ساح، الحديد ساح، وهو من حبه لها وهي من حبها ليه. يا سلام، هو في احسن من ان احنا نتعذب مع بعض علشان ده احنا بنحب بعض؟ ايه المشكله؟ وفي البرد بقى، البرد كل الناس كل الناس، والدنيا مطر شديد والمطر نازل فوق دماغهم. يا سلام يا سلام، هو ده صحيح. فتخيل ان الانسان لما يتفاعل مع قول الله عز وجل ولربك فاصبر، ما يحبش العذاب؟ لا، يحبه، ده يعشق هذا العذاب، يعشق هذا العذاب. ثبت الصحابة، لا لا لا، استعذب الصحابة العذاب. وهنا أنا عايز أسألكم، ليه كل البلاء ده؟ ما حدش فكر أحبابي ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الصحابة هذا الابتلاء؟ حد عنده تصور ليه الصحابة ابتلوا؟ ها، قول. حد عنده امر ثاني؟ حد عنده تصور ليه الابتلاء ده؟ صلى على مصطفى، دول اللي هيقوم عليهم الاسلام، الفئه دي هي اللي هتقوم عليها الاسلام، فلابد ان تبتلى وتمحص ليكونوا رجالا بحق، ليكونوا رجالا بحق. فالابتلاء كان للتمحيص. أضف إلى ذلك إن هذا الابتلاء كان هو السبيل لاستخراج كل حظوظ النفس من القلب. ممكن الصحابة لو ربنا مكن لهم من بداية الأمر، ومكن لهم في مكة، ومكن لهم على فارس، ومكن لهم على الروم، يدخل الكبر في قلوبهم؟ لا، احنا عايزين الناس دي قلوبها معلقة بالله، قلوبها معلقة بالله. لأن الكبر لو دخل في نفوسهم لنحب نصولهم على طول خلاص هيضيعوا. تخيل، تخيل في مكة، في مكة في تخيل في يوم بدر الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ فتخيل لما الكبر يدخل في قلوب هؤلاء حالهم يكون إيه؟ حالهم يكون كيوم أحد، بعض من أسلم حديثا يوم فتح مكة وتوجهوا إلى حنين شافوا جيش عرمرم 12,000 طالعين يقاتلوا، لن نهزم اليوم من قلة، لا لا احنا النهاردة جيش محدش يقدر قصادنا. لما دخل الكبر في نفوس بعض من من دخل في الإسلام حديثا كانت الهزيمة، كانت الهزيمة. فلابد أن تنزع من النفس الحظوظ كالكبر، كالكبر. ليه؟ لأن الكبر هو أول درجة من درجات السقوط، لازم تكون في البداية مستضعف. أمر الثاني، عايزين قلبك يكون قلب قوي يقدر ياخد قرار صح. أنا في واحدة ملتزمة، مش ملتزمة، ممكن أتقدم لها ولا لا؟ بدافع التزام ويقول عايز أتقدم، وبدافع النفس الضعيفة، بدافع التزام بيقول مش عايز أتقدم، وبدافع النفس الضعيفة عايز. قدامه موقعين، موقع إسلامي موقع إباحي، النفس مش قوية مش قادرة تاخد قرار، في كثير من الأوقات بتقع في القرار الخاطئ. إنما قلب الصحابي من البداية واخد على إنه يكون راجل يقدر ياخد قرار. أنت استطعت إنك تاخد قرار، وأعظم قرار في حياتك إنك تقول لا إله إلا الله وتتحمل في سبيل لا إله إلا الله هذا العذاب، يبقى إذا بعد كده هتكون راجل تستطيع إن أنت تأخذ أي قرار في أي وقت. الأمر الثالث، لو ربنا سبحانه وتعالى أهلك أهل مكة، طب ما هو لسه في قوة عظمى هيقابلها المسلمون، لسه في فارس، لسه في الروم، لسه في الحبشة، لسه في الهند، لسه في السند، لسه في القبط في مصر. فلو أهلك هؤلاء الصحابة هيكون عندهم القوة اللي يستطيعوا يتحملوا بها هذا الأمر. تتابع البلاء على الصحابة بيقوي القلوب ويقوي الأجساد، فتحملوا بعد ذلك أي مشكلة ممكن تواجههم سواء في فتح مكة، في فتح فارس، في فتح الروم، في أي بلد هيقابلوها. الأمر الآخر، ربنا ابتلاهم علشان يكون لنا فيهم عبرة. ليه؟ لما نيجي نتكلم على الثبات، والشاب النهاردة مذبذب بين الطاعة وبين المعصية ونقول الصحابة عذبوا بمثل هذا العذاب، النهاردة الشاب يقول لنفسه إيه اللي أنت عايزه ده؟ إيه اللي أنت بتقولي ده؟ تلاقي اللي أنت عايشة فيه، فبالتالي يسهل علينا أي بلاء. النهاردة الواحد مننا لو أصيب بأي بلاء يسير لما يتذكر منهم أعلى منه بلاء هان عليه البلاء. أمر الذي يلي ذلك، ربنا سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء حتى يكون هذا البلاء هو فتح ونصر قريب للمؤمنين. البلاء ليه؟ عيش معايا في هذا الحديث. الإنسان مفطور إن القلب يكون قريب من المظلوم، صح؟ يعني أنت لو قدامك والدك وأنت بتحبه، والدك ده ظلم إنسان، قلبك بيبقى ميال لمين؟ لوالدك اللي أنت بتحبه ولا للمظلوم؟ للمظلوم. ابتلي المؤمنون علشان يكون هذا البلاء جاذب لنفوس كثير من الناس اللي يخشوا في دين الإسلام، كحمزة. حمزة زي ما هنعلم الآن لما علم إن أخيه من الرضاعة، إن أخاه من الرضاعة، وابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني في حال الظلم وقع عليه، أسلم. عمر بن الخطاب اللي هو كان أشد الناس على الصحابة لما شعر إنه هو فعلا كان ظالم ورأى أناس مظلومين أسلم. عن عبد الله بن عامر عن أمه ليلى قالت كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، أشد الناس عذابا لنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة أتانا عمر وأنا على بعير فقال أين يا أم عبد الله، راح فين؟ فقلت يا عمر لقد آذيتمونا في ديننا، فلعلنا نذهب إلى أرض الله حيث لا نؤذى. فرق عمر، أنتوا أذيتونا في ديننا وإحنا نسير في أرض الله عشان نعبد الله تبارك وتعالى. فقال لها عمر: صحبكم الله يا أم عبد الله. الرقة دي يا عمر مش عادتك يعني. ثم ذهب. قالت ليلى: فجاء زوجي فأخبرته بما رأيت من رقة عمر. احنا مش واخدين على الرقة دي، ده عمر ده سيف بطال على رقاب المسلمين في بداية الأمر، ازاي يرق هذه الرقة؟ فقال لها زوجها: أترجين إسلام عمر؟ والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. ده الحمار لو أسلم عمر مش هيأسلم، الحمار طبعا أسلم طبعا، الحمار طبعا خاضع لله، ولكن هو بيضرب المثل في البعد إن عمر ده لا يمكن أبدا يخش في الإسلام. فالصحابة لما ابتلوا كان ذلك سبب في دخول كثير من الناس، بل ووقوف كثير من الناس بجوار الصحابة رضوان الله عليهم، فابتلاهم الله حتى يكون من وراء هذا إسلام رجلين هما كانا فتح الإسلام، حمزة وعمر رضي الله عنهما. كذلك أيضا أحبابي، إحنا دلوقتي بنقيم دولة، فما فيش مجال إن عنصر النفاق يخش في الدولة دي. المرحلة دي مرحلة ابتلاء، مرحلة تمحيص، مرحلة تربية، مرحلة تربية، الصحابة يتربوا يكونوا رجال، فما فيش مجال أبدا إن يكون في هنا مسألة مهاودة أو مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى يدمر الكفار. ولو دمر الكفار مكة ففي كفار تانيين، هيقفوا معهم إزاي ويكون الحال إيه؟ كذلك أيضا إعداد حقيقي لتحمل الأمانة. الصحابة هم بيعدوا الآن، هم اللي يحملوا الدين، فلابد أن يتحمل ده يكون راجل. الأمر الأخير ده من وجهة نظري أن الصحابة ابتلوا علشان يشعروا بقدر الإسلام، يا بعد كده الصحابي ما يفرطش من شبر في أرضه، بعد كده الصحابي يبقى عارف يعني ايه قدر الإسلام. علشان كده كانت المرأة تخرج من فمها استغاثة واحدة وإسلاما، كانت الجيوش تخرج لنصرة المرأة دي. النهاردة المرأة لما تقول ومعتصمة ومعتصمة، يبعت رسالة للملك اللي أوذيت في بلادي هذه المرأة، إما أن تسلم إلي هذا الرجل وإما أن أجيش لك جيش أوله عندك وآخره عندي. عرفوا قدر الإسلام؟ احنا مش عارفين قدر الإسلام، احنا اتولدنا في البطاقة مسلم أبويا يعني، فأنا لما بلغت عملت بطاقة برضه في البطاقة مسلم، فلما أخويا يقتل في العراق إيه المشكلة؟ ولما أمي ينتهك عرضها في فلسطين ما هم خونة، ولما أخويا يقتل أمام عيني ويعذب في الشيشان إيه المشكلة؟ ولما ابني وابنك وأخويا يموت في المستشفيات عادي. لا، الصحابة ما يتربوش كده، الصحابة يترب أنه هيحمل أمانة، أنت هتحمل دين، فبعد كده ما تفرجش في أرض، ما تفرجش في دين أبدا، دينك ده ما تفرجش فيه، ده دينك ده هو اللي دخلك الجنة. يبقى إذن كان هذا إعداد للصحابة رضوان الله عليهم لتحمل الأمانة اللي هتكون من بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما يقتلوش؟ ها؟ فكروا، احنا مش عايزين السيرة تبقى أصبح ممكن نقول انت السيرة احنا جايين عشان نسمع قصص، لا، احنا بنقيم دولة، بنقيم دين، بنقيم دين أحبابي. القصص هتأتي، بس لازم يكون لنا مع كل موقف عبرة وعظة. ليه ما يقتلوش؟ ها؟ حد عنده تصور؟ عرفتوا بقى ان احنا كنا بنسمع قصص كتير وما استفدناش منها؟ ما قتلوش في تصوري، لان اللي كان بيعذب عثمان اهله، واللي كان بيعذب سعد امه، واللي كان بيعذب عثمان عمه، واللي كان بيعذب الصحابة اهلهم. فالنهاردة لما النبي يعطي لهم اذن قاتلوا، يبقى اذن انا هقتل مين؟ ابويا وامي وعمي وخالي وابن عمي، وبالتالي ينشأ قتال داخل كل أسرة، وبالتالي يكون هذا أكبر مطعن في الدين. لقد جاء محمد بدين يأمر فيه أتباعه أن يقتل الرجل أباه وأمه وأخاه وأخته. اثنين، إن الشخصية العنجهية بتاعت قريش المعاندة، شخصية معاندة تقبل العند، تحب العند، إذا كانت بتعاند المؤمنين وهم مستضعفين، فالنهاردة المسلم لما يرفع السيف إيه اللي هيحصل؟ هيكون هناك أيضا إيه؟ عند أكبر وأكبر. وأكبر دليل على ذلك ما حدث يوم بدر لما قتل من المشركون 70 وأسر 70، كانوا من وقت لآخر عايزين يأخذوا بالثأر، فبالتالي لما يعطى الإذن بالقتال القتال ده مش هيتوقف، ده قتال هيبقى مستمر ودائم، وبالتالي لن تتفرغ أبدا الجهود للتربية، جهود هتبقى متفرغة للقتال، يبقى إذا مش فيش تربية. الأمر الثالث، إن لو أعطي الإذن بالقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه كام لم يتجاوزوا 80 رجلا، وقريش مئات وعشرات الآلاف، وبالتالي سهل جدا إن يقتلوا. وإذا عجزت قريش ستبدأ بقى إن هي تشوف بقى الحلفاء، وما أكثر الحلفاء من اليهود والنصارى وغيرهم، ما أكثرهم لإبادة هذا هذه النبتة الصغيرة اللي بدأت في الإسلام. كذلك أيضا لم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم إن المقاتلة لن تولد في نفوس غير المسلمين إلا العند والمكابرة، أما الصبر على هذا الاستضعاف وعلى هذا البلاء سيولد محبة، لأن برضو من الشخصية العربية إن هي بتحب نصرة المظلوم، كما صنع ابن الدغنة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكما صنع العرب أيضا في مسألة المقاطعة لما مزقوا الصحيفة الظالمة اللي هيأتي ذكرها الآن. كذلك أيضا أحبابي زي ما قلت لكم إن مرحلة التربية مش مرحلة قتال. استضعف المسلمون لفترات طويلة، والأفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء. تاني، الأفق المتبلد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء، وإذا كان هذا الإيذاء والاستضعاف والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو بمثابة السماء المتلبدة بالسحب، فكان هذا التلبد بالسحب هو أول طريق لخروج النص. وبالفعل بالفعل كان حمزة رضي الله عنه يخرج إلى رحلات صيد من وقت لآخر، فإذا أتى مر على قبائل قريش ومر عليهم في نديهم صنعت كذا ورميت كذا وكذا وكذا، فبينما هو في رحلة صيد إذ أتى فقالت له امرأة: هل علمت يا حمزة ما لقي ابن أخيك من أبي جهل؟ فقال حمزة: وما صنع أبو جهل؟ قالت: لقد تناوله وشتمه وفعل فيه وفعل. فقال لها: وهل رآه أحد؟ حد شافه؟ قالت: لقد رآه كل الناس، كل الناس شافوه، وأبو جهل بيشتمه ويضربه حتى أدمى وجهه. فأقبل حمزة حتى توجه إلى الصفا حيث كانت قريش تجتمع، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم، فاتكى على قوسه وقال: رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذني أبي جهل فدق سنتها، ثم قال: خذها بالقوس وأخرى بالسيف، أشهد أنه رسول الله حقا، أشهد أنه رسول الله حقا وأنه جاء بالحق من عند الله. قالوا: يا أبا عمارة، لحمزة: يا أبا عمارة، إنه سب آلهتنا، وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقررناك، وذاك وما كنت يا أبا عمارة فحشا، ما عهدنا أبدا عليك هذا الفحش. فقال: أنا على دينه. فقال: أنا على دينه. سبحان الله، الإذاء اللي هو شر في عينينا كان هو عينه الإيه؟ كان هو عينه خير. نكمل بإذن الله بعد الأذان، صلى الله عليه محمد وعليه صحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أسلم حمزة وكان إسلامه من أعظم الفتوحات التي نزلت بالمسلمين في هذا الوقت، والذي لا تظهر فيه أي بادرة من بوادر الخير، ولكن كما قلت لكم قد يكون الخير كامنا في الشر، قد يكون الخير كامنا في الشر. والعسر إذا أتى فإن اليسر معه، الاثنين جايين مع بعض، ولكن نحن لا نرى إلا العسر. الله سبحانه وتعالى ما قال إن بعد العسر يسر، إنما قال إيه؟ مع الاثنين جايين مع بعض، ولكن نحن لا نرى دائما إلا العسر. واليسر خلفه مباشرة، خلفه مباشرة، ولكن احنا مش شايفين. زي بالضبط كده الجدار ده، الجدار ده ورمني الجهة التانية شيء، والاثنين مع بعض لا يفترقان أبدا، ولكن أنا بحكم نظري مش شايف إلا الإيه؟ الجدار، مش شايف اللي ورا. هكذا بالضبط العسر مع اليسر. في ظل هذا الواقع اللي بيحياه الصحابة في هذا الوقت من إيذاء واستضعاف واضطهاد، يأتي أول فتح، وكان هذا الفتح هو إسلام حمزة. ثم تأتي مرحلة جديدة من مراحل الابتلاء، وهذا الابتلاء لا يقل في شدته على المؤمنين من الابتلاء الأول بمسألة العذاب. هذا البلاء هو أمر واحد، هذا الأمر يكون من ورائه ترك الأهل، ترك الولد، ترك الأرض التي عشت عليها والسماء التي تربيت تحتها، كل هذا من أجل دينك ومن أجل عقيدتك، اترك أرضك. إيه الأمر ده؟ كان هذا الأمر هجرة الحبشة. والهجرة أحبابي مش فسحة أو رحلة خلوية يطلعوا فيها يتفسحوا ويشموا فيها هوا كويس، معنى ان هو طالع من ارضه، انه ترك كل ما يملك من اهل او ولد او اصحاب او بيت او غير ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم وجدوا امامهم امرين لا ثالث لهما، اما لترك الاهل والمال والولد، واما العقيدة، فاختاروا العقيدة وتركوا كل ما يملكون من اجل عقيدتهم. لا نستطيع ان نعبد الله، لا نستطيع أن نعبد الله، لا نستطيع أن نظهر ديننا، إذن اترك كل شيء قلبك معلق به من أجل هذه العقيدة. وبالفعل يخرج الصحابة رضوان الله عليهم إلى أرض بعيدة عن أرضهم ليخالطوا أقوام لأول مرة يرونهم، ويعيشوا في حالة من الطرد، طردوا من أرضهم، مش عارف يعبد ربنا سبحانه وتعالى. وأنا أعجب، والله العظيم أعجب على أقوام يتركوا العقيدة من أجل المال. يعني الصحابي، الصحابي ترك أهله وولده وأرضه وداره وكل ما يملك من أجل عقيدته، وهاجر إلى بلد يعبد فيها الله. وأنا أعجب النهاردة لشبابنا ولنسائنا ولرجالنا للأسف اللي بيتركوا عقيدتهم من أجل الذهاب إلى أرض الكفر، اللي ما بيستطيعوش فيها أنهم يظهروا دونهم، إلى أرض الكفر التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها علنا ولا ينكر أحد. شوف الفارق العظيم بيننا وبينهم، شوف الفارق الكبير بيننا وبينهم. أكثر العلماء على أن هذه الهجرة كانت في سنة، كانت في شهر رجب سنة 5 هجرية، 5 من البعثة، وكان عدد من فيها 12 رجل وأربعة نسوة. رئيسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله. وكان في هذا الفوج أبو سلمة وأم سلمة وأم كلثوم وعمر بن ربيعة وزوجه ليلى، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وزوجه سهلة، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وسهيل بن البيضاء والزبير بن العوام. زي انت شايفين الأسماء كلها رجال من خيرة رجال قريش، من أصحاب الجاه، يعني مش من العبيد ولا من الأرقاء، اللي هاجر كانوا السادة، اللي هاجر كانوا السادة. ليه؟ ليه؟ لأن حتما ولا بد إنها تكون هناك محاولات من قريش للوصول إلى هؤلاء، فإذا أتى بهم ملك الحبش اللي هو النجاشي يذهب إليه أناس من سادة مكة، مش من العبيد اللي هربوا من السادة. الأمر الثاني إن هؤلاء أحبابي، هؤلاء أحبابي هم أول الناس إسلاما، فعندهم من الدليل والبرهان ما يثبتون به ما هم عليه. الأمر الآخر إن هؤلاء هم الذين سيحملوا الدين بعد ذلك، فلابد أن يحافظ عليهم في الوقت الذي كان فيه هؤلاء يعبدون ربهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو والصحابة معذبون مطرودون مضطهدون، يأتي الفتح الثاني اللي هما بيقولوا عليه أعظم فتح في الإسلام، ألا وهو إسلام عمر رضي الله عنه. ابن سعود بيقول والله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كنا أذلاء ضعفاء، ما زلنا أذلة، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ابن مسعود اللي بيقول والله كان إسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وإمارته كانت رحمة، والله ما كان الواحد منا يستطيع أن يصلي عند الكعبة إلا بعدما أسلم عمر. رجل هيقلب كيان الدولة الإسلامية، واحد 27 سنة، 27 سنة عمر هيقلب كيان الدولة، 27 سنة هيقف أمام طغاة مكة، هيقف أمام جبابرة مكة وصناديدها، هيقف أمامهم. المسلمين بعد ما كانوا مستضعفين هيبقوا أعزة، المسلم بعد ما كان يخرج إلى الوادي بعيدا عن مكة حتى يصلي لله، الآن هيصلي أمام بيت الله الحرام وأهل مكة قاعدين لا يستطيع الواحد منهم أنه يتكلم بكلمة. المشركون أنفسهم يوم أسلم عمر قالوا والله لقد انتصف منا المسلمون الآن، المسلمين خلاص ما عدوش نعرف نتكلمهم خلاص. رجل، رجل غير كان أمة، انت عملت ايه؟ شبابنا ورجالتنا وأبائنا الكرام عملنا ايه للدين؟ هل يا ترى أصبح الدين في بيتك عزيزا بعد التزامك؟ ولا ناس كرهت الدين أصلا بسببك؟ هل يا ترى أصحابك كنت فتح لهم وعرفتهم المسجد، ولا يوم بعد تاني يقولك أهو هذا يا سيدي الملتزم؟ يا ترى أنت كنت فتح للإسلام؟ كنت سبب لعزة الإسلام؟ عمر يوم أسلم قال، قال المشركون لقد انتصف منا المسلمون اليوم، وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة. يا ترى أنت عملت إيه للدين؟ رجل عنده 27 سنة يقلب كيان الدولة كده؟ اه طبعا، لأنه كان راجل. أنت عملت إيه لدينك؟ عملت إيه لدينك؟ عملت إيه لنفسك؟ عملت إيه لأهلك؟ نفسي يا إخواني كلنا أقول كده بفضل الله، ما زال الدين عزيزا منذ التزمت في بيتي، ما زال أهلي، ما زال الدين في أهلي وفي عائلتي عزيزا منذ التزمت. مش يقولوا أدي الملتزمين، ده احنا كرهنا الملتزمين من يوم ما شفناك. عايزين رجال يكونوا عزة للإسلام وعزة للدين، حماية للإسلام وحماية للدين. عايزين دكتور كده يقول بفضل الله في المستشفى الدين بقى عزيز ما عادش ذليل. عايزين واحد صاحب شركة كده يقول بفضل الله ما زال الدين عزيزا في شركتي منذ التزمت. عايزين واحد عنده محل يقول بفضل الله الدين عندي عزيز. زمان كان الفسق والفجور في المكان اللي أنا فيه، الحمد لله دلوقتي أصبحت الطاعة موجودة والإيمان موجود. يا ليتنا نكون هذا. كيف أسلم عمر؟ طبعا بيروى في قصة أسلم عمر أشياء كثيرة جدا، والراجح فيها والله أعلم ثلاث أسباب. السبب الأول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، وكان أحبهما إلى الله عمر. ترى ربنا بيحبك؟ ترى ربنا بيحبك؟ هل يا ترى ربنا هيعز بك الإسلام؟ صلاة انتهى ايه؟ الناس اتنين، يا واحد يصير في طريق ابو جهل يكون ضد الدين، يا واحد يكون في طريق عمر ويرفع راية الدين، فانت تختار اي طريق؟ كان هذا هو السبب الاول لاسلام عمر رضي الله عنه. السبب الثاني شعوره بالرقة لما نال المسلمين من العذاب، كما حدثت الآن ليلى أثناء هجرتها للحبشة، وكيف كان عمر رقيقا معها. الأمر الثالث قول عمر نفسه، وبه باب البخاري على إسلام عمر، قال البخاري باب إسلام عمر، وذكر فيه هذه القصة. قال عمر: بين أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، واحد جاب عجل فبيذبحه، فذبحه، فلما ذبحه صرخ صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. صوت ده إيه؟ هل هو صوت ملك؟ ولا صوت رجل من اللي أسلموا؟ ولا صوت كاهن من الكهان؟ الصوت ده كان إيه؟ والصوت ده اشمعنى يصل لودن عمر بالذات؟ طب وعمر ليه كان في المكان ده بالذات؟ ده توفيق بقى، ده توفيق من الله ان عمر يكون في المكان ده علشان يسمع صوت اللي بيقول يا جليح امر النجيح، اي فيه النجاح والفلاح، رجل فصيح يقول لا اله الا الله. قال عمر: فقمت. قام ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه يا جليح وأمر نجيح؟ يا جليح معناها يعني أيها الرجل المكافح بالعداوة، أمر نجيح يعني فيه النجاح، رجل فصيح من الفصاحة يقول لا إله إلا الله. إيه الصوت ده؟ مداره إيه؟ معناه إيه؟ قال: فما نشبنا إلا أن قيل هذا نبي يقول أنه مبعوث من عند الله. يبقى دعوة النبي، هذا الصوت الذي سمعه عمر، ونضيف لذلك الأمر الثالث ألا وهو هذا الصارخ، رقة قلب عمر لما رأى الظلم الذي وقع المؤمنين، يدخل الإيمان في قلب عمر، يدخل الإيمان في قلب عمر، ويبدأ عمر يأخذ أعظم قرار في حياته، لا لا لا، في حياة الإسلام، إنه أسلم. خلاص أنا أسلم. وتوجه عمر لما سأل عن تواجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: في بيت عند الصفا، بيت الأرقم، ومعه فيه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضرب عليهم الباب. فلما سمع المسلمون صوته قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب ما بين الخشب كده، بص كده ما بين الفتحات الموجودة في الباب، فرأى عمر متوشحا سيفه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه رفع السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: إذن له يا رسول الله، إذن له في الدخول، فإذا كان يريد خيرا بذلناه له، لو عايز الخير نعطيه هذا الخير، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله للرجل: إذن له. فأذن له الرجل. شوفوا بقى القوة والشجاعة والجرأة، رسول مؤيد من عند الله. فأذن له ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بحجزته أو بمجمع ردائه، مسكه كده، ثم جبذه جبذة شديدة وقال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ جاي ليه؟ ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة من عنده، مش هتبطل عن تعذيب المؤمنين إلا لما تنزل عليك قارعة من السماء. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك، اسمع إيه، عايزك تتخيل النبي قاعد في البيت، الصحابة قاعدين، ودخل عمر ورفع سيف، والصحابة بين القلق لموت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقتله، وبين ان عمر جاي يعمل مشكلة، وكل مترقب وكل يفاجأ بموقف النبي، وابو بكر بتلاميذ مجمع ثياب عمر، ويقول له ماذا تريد يا عمر، وكل الانظار موجهة لفم عمر، عايز ايه، وكلمات تخرج من فم عمر، فقال يا رسول الله جئتك لأؤمن بالله وبرسوله. الله أكبر، الله أكبر، جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. عندها شوفوا مين اللي كبر، فكبر رسول الله، هو الأول كبر، فتح فتح، فكبر رسول الله تكبيرة، عرف أهل البيت من أصحاب النبي أن عمر قد أسلم، فكبروا تكبيرة سمعها كل أهل مكة، خلاص بقى ما عدناش هنستخف تاني، الدين هيظهر يا جماعة، الإسلام سيظهر، ما عادش في مرحلة استضعاف، مرحلة جاية مرحلة إعداد رجال بقى يقيموا دولة، خلاص يا جماعة، في ربنا أيد الدين برجل، رجل واحد، عمر 27 سنة يظهر الإسلام، يظهر الإسلام كما قال ابن عباس أول من أظهر إسلامه عمر، الإسلام هيظهر، مرحلة الاستضعاف هتنتهي، مرحلة التعذيب اللي كان بيوصلت على الصحابة هينتهي، المسلمون أصبحوا في عزة، المسلم هيقدر بفضل الله أنه يمرمغ جبهته في التراب تحت الكعبة وعند الكعبة وفي بيت الله الحرام، خلاص بإيه؟ برجل، برجل واحد أسلم عمر، ليكون أعظم فتح للإسلام وأعظم فتح المسلمين. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم، صبتهم العزة بعدما أسلم عمر وأسلم حمزة، وعرفوا أنهم سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. عند ذلك أشاع عمر خبر إسلامه على كل أهل مكة. يا ترى هينتشر خبر إسلام عمر إزاي؟ ده بإذن الله نعرفه في الدرس القادم من دروس السيرة يوم الجمعة القادم إذا ربنا تبارك وتعالى قدر لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله أن يفتح عليك حيث لا تحتسب وأن يجعلك سيفا سيوفه على أعداء الإسلام، اللهم أمين. أسأل الله أن يجعلك نصيبا كبيرا من قوله فإنك بعيوننا، فهو القادر على ذلك، اللهم استعان. جزاك الله خير. ما حكم صلاة الرجل والمرأة في البنطلون؟ بالنسبة لصلاة الرجل في البنطلون فإذا كان واسع فلا شيء في ذلك، أما إذا كان ضيقا يجسد العورة فالصلاة صحيحة مع الكراهة الشديدة كما قال أهل العلم، صلاة صحيحة ولكن هي مكروهة كراهة شديدة، لأن الأصل ستر العورة مش تجسيد العورة. أما صلاة المرأة في البنطلون فقال أهل العلم الصلاة صحيحة ولكن مكروهة من عدة وجوه، أن أولا هذه البناطيل هتجسد عورة المرأة، الأمر الثاني أن فيها تشبه بالرجال. الصلاة صحيحة ولكن مكروهة كما شديدة. ما حكم التنكيس في القراءة في الصلاة؟ بالنسبة التنكيس معناه أن أنا أقرأ صورة، يعني مثلا أقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى وأقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، يبقى أنا عكست الترتيب. فالترتيب قال أهل العلم بالتنكيس يكون مكروها كراهة شديدة إذا كان في الصورة الواحدة، تقرأ في الركعة الأولى من 10 إلى 20 في صورة مثلا وبعد كده تقرأ من 1 إلى 10، يبقى ده التنكيس ده مكروه كراهة شديدة جدا جدا جدا، للمخالف لإيه ترتيب كتاب الله عز وجل. أما التنكيس بين الصور، أما التنكيس بين الصور فذهب فريق من أهل العلم إلى جوازه مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، والترتيب إيه؟ البقرة وآل عمران والنساء. وذهب أهل العلم فريق آخر من أهل العلم، دول الفريق ده استدل بالدليل ده حديث صحيح مسلم، فريق آخر من أهل العلم استدل قالوا إن هذا الترتيب يخالف ترتيب المصحف، والنبي في آخر حياته كان يقرأ الترتيب القرآن مرتبا، يقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فكان هذه القراءة اللي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للحكم الأول، فبالتالي يكون التنكيس مكروه، وفي كل الأفضل والأولى أن يكون القراءة بالترتيب. ما حكم لفظ الطلاق الثلاثي؟ بالنسبة للفظ الطلاق الثلاثي، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاثي يقع واحدة، لأن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قال لها أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاثة، كان هذا يقع طلقة واحدة، كان بيقع طلقة واحدة. حتى استهتر الناس بشأن الطلاق في زمان عمر، فأصدر عمر قرارا من باب التعزير والزجر لكل إنسان يطلق الثلاث، عشان ما تبقاش المسألة مسألة لعبة. فقال من طلق امرأته ثلاثا أسقطت الثلاث وحرمت عليه. فمن بعدها ما عاد الناس لمسألة الطلاق الثلاث أبدا أبدا. فنقول والله أعلم إن طلاق الثلاث تحسب واحدة، والله أعلم. مسألة حكم العمل في أماكن الصرافة، المسألة جائزة، المسألة جائزة، ولكن هناك صورة واحدة هي المحرمة، اللي هو يبدل جنيه بجنيه وبريزة. يعني إذا اختلفت جنيه بريال مفيش مشكلة، جنيه بدولار مفيش مشكلة، جنيه بيورو مفيش مشكلة، ولكن المحرم اللي بيحدث دلوقتي في البنوك. أنا عندي مثلا 10,000 جنيه مثلا، تاجر كبير ومعايا 10,000 جنيه مثلا، عشرات مقطعة وعشرات مش عارف ايه والكلام ده، وجنيهات ونصاص، كل ده مقطع او حالتهم متبهدلة، فبروح البنك، فالبنك بدله الجنيه بيديلي 80 قرش، هذا هو عين الربا، ده ربا. اما العمل في مسائل الصرافة فلا شيء في ذلك، بنستثني بس الحالة دي، ان بعض الناس بيروح لمكتب الصرافة معاه 10 جنيه مقطعة، يقول له خد ال 10 جنيه المقطعة دي، او حالتها متدهورة قديمة يعني، فيقول له خد ال 10 جنيه دي، يقول له خلاص ال 10 جنيه دي عشان قديمة، عشان هرجعها البنك هاخدها مثلا منك ب 9 جنيه او ب 9 جنيه ونص. فدي صورة من صور الربا. اما العمل في ابواب الصرافة فلا شيء في ذلك، والله اعلم. نعم الاثنين، اكل الربا وموكله وشاهديه كله، والله اعلم. انما العمل في مسائل الصرافة لا شيء فيها. اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة.